بسم الله الرحمن الرحيم. صلي اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين والبعث الدائم وعلى أعتام أجمعين أنا لقيام يوم الدين.
اللهم صلي على محمد وعلى محمد.
قال ولو أوصى له بأبيه فقبل وهو مريض ثم مات عتق من صلب ماله. هذه المسألة يعني بحاول يشير فيها نقطة بالبحث في الكتاب المنجزات المريض. عندنا نحن بحث منجزات المريض أن المريض مرض الموت إذا أنفق ماله أثناء المرض الذي مات منه من سنته في سنته، فهذه الإنفاقات والتصرفات ومنجزات المريض يعني ما ذكره منجزان بعبر منجزات المريض في مقابل الوصايا، تصرفات المريض المنجزة الفعلية التي أنفقها في حياته هل تحسب من الثلث أو لا؟ مشهور الإمامية على أنها تحسب من الثلث، وبحث مفصل في محلهم عندهم موضوع منجزات المريض وأنها من الثلث. بناء على أن منجزات المريض من الثلث، بناء على هذا الفتوى على هذا المبنى، بدل العلماء بس ينبهوا لنقطة، وهذه النقطة عبارة عن شو؟ عبارة عن أنه بعض الأمور قد تصرف بها المريض مرض الموت رغم ذلك تخرج من أصل ماله. أي تصرفات؟ تصرفات القهرية التي هي حكم الله سبحانه وتعالى، تصرفات القهرية التي هي حكم لله سبحانه وتعالى. هذه التصرفات شو؟ لوحدها لحد تخرج منين؟ من الأصل، لا تخرج من تخرج من الثلث. لماذا؟ لأنها ليست مما فوته المريض على ورثته، ليست مما فوته المريض على ورثته. نحن حجرنا على الموص على المريض، حجرنا عليه في الثلث في غير الثلث بشو؟ حتى لا يفوت على الورثة. أما إذا كان المفوت هو حكم الله تعالى، ما في دليل على أنه يخرج من الثلث، بل يخرج منين؟ من أصل المال. فيها شيء لهون؟ إذا ما كان فيها شيء هذا البحث تطبيق له. هذا البحث تطبيق لهذا الفكرة. ماشي. مثل الدين. خلينا نحكي هذا الآن. هذه البحث تطبيق لهذه الفكرة. شخص أنا الموصي. أوصيت لزيدان وزيد كان مريضا مرض الموت. أوصيت لزيد، يعني الموصى له هو المريض مرض الموت، أوصيت لزيد المريض بأبيه، يعني بأبي زيد، أوصيت لزيد المريض بأبيه، فأبوه شو بده بس صفة قبول وكذا وهالمسائل، ثم شو اسمه سوف ينعتق قهرا عندما يموت الموصي، سوف ينعتق قهرا على مين؟ الأب، على زيد. هل ينعتق من أصل المال أو من ثلث؟ نقول هنا ينعتق منين؟ من أصل المال. لماذا؟ لأن انعطاق انعطاق الأب هو انعطاق شو؟ قهري. فيها شيء؟ أدلة الحجر، لأن إذا لاحظ بلاحظ وين أدلة الحجر على المريض ما بتشمل هذا المريض، لأنها ظاهرة بأنها هي. لماذا أقلها الحكمة من الحجر؟ الحكمة المفهومة العقلائية أن لا يفوت على ورثته الأموال. ها؟ لا ما فوت شيء، ما فوت شيء، عتق قهرا عليه، حكم الله تعالى، حكم الله تعالى مو حكمي، هذا هذا حكم الله تعالى مو حكمي، مو أنا اللي فوتت، مو أنا الذي أعتقته، مو أنا الذي دبرته، أنا هو الله تعالى أعتقه. كيف أنك أنت أثناء المال وقع عليك ضمان تقول من ثلث المال؟ شو العلاقة من ثلث المال؟ أو ظهر أنه عليك دين يكون ثلث المال، مو أنا أعتقه.
فرضنا أن كل تركة المريض كانت هذا العقد،
خلص هين ما في شيء، ليس لهم شيء.
ليش ما يقال في
ما؟ لأنه حكم الله تعالى هو العتق. أنت عم تأخذ الأصل هو الحجر على المريض، أنت خش الأصل الحجر، تأخذ الأصل عدم الحجر على المريض، خذها هيك. أنت عم بتصور المسألة على أي أساس؟ أن الأصل هو الحجر، لأن أنت خذها الأصل عدم الحجر.
ليش أخذ الأصل؟
لأنه هكذا هو الواقع. نحن لولا بعض الروايات اللي حجرت على المريض ما كنا حجرنا على المريض، كان هو كسائر المتصرفين لهم يصرف في أمواله. فالروايات حجرت في مقدار، إن هذا المقدار لا يشمل التصرفات القهرية. ما في رواية تقول بأنه اللي هي أحكام الله تعالى. أقرأ لك عبارة بالمسالك، بيقول إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه المريض عن ملكه بنفسه اختيارا، كما لو باشر عتقه. وهنا لم يخرجه المريض كذلك. ما فيك تقول تصرف المريض، المريض ما تصرف، من تصرف؟ هذا حكم الله. وهنا لم يخرجه المريض كذلك وإنما أخرجه الله تعالى. هل تقول إخراجات الله تعالى من الثلث؟ يعني بالشمع عليك. وإنما أخرجه الله تعالى عن ملكه حين ملكه بالقبول، ملكه بالقبول وأعتق عليه تبعا لملكه بغير اختياره، فلم يكن مفوتا باختياره شيئا، وإنما جاء الفوات من الله سبحانه وتعالى. هذا المسجد السادس 297 فعلا. ولو أوصى له بأبيه، يعني بأب الموصى له، يعني لو أوصى للموصى له بأب الموصى له، فقبل الموصى له وهو يعني الموصى له مريض، منه المريض موصى له ثم مات، مين بده يكون مات؟ موصى له دخيلك يعني. لك مفروغ عن موته، مفروغ عن موته.
حتى نفس قبوله لازم يعطي.
ليش الإنسان تنفذ الوصية من حين الحياة الموصي؟
مش من حياة أي موصى، الموصى الأصل الأول إذا مات لازم يعتق هذاك.
سوف يعتق في حياته، لكن متى نحسبها أنها من الثلث أو من الأصل؟ بعد الموت. على كل حال سوف يعتق في حياة مين؟ موصى له. بس أعتقد حياة الموصى له مرة واحد يكون مريض ثم يبرأ عن مرضه، هذا ما خلص بيكون من أصل المال بلا إشكال. مرة واحد يكون مريض واستمر بمرضه حتى مات، هنا نبحث هل تذهب من ثلث المال أو من الأصل. وهو مريض ثم مات الموصى له، عتق أبوه من صلب ماله لأنه لم يتلف على الورث شيئا مما هو محسوب مالا له، وإنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه كذلك، يعني بما هو محسوب مال له. بده يكون أنه عن جد شيء أخرجه، هو أخرجه، هذا حكم الله تعالى. وإنما ملكه هنا بالقبول وانعتق عليه قهرا تبعا لملكه، ومثل ما لو ملكه بالإرث أو الاتهاب على الأقوى. أما لو ملكه، هذه من عبارة أما لو ملكه إلى قوله الوارث، هو في الحقيقة إشكال أنه طب أنت عم تحكوا هيك، عم بتقولوا واحد وهب عبدا ينعتق من أصل ماله، أوصي إليه بعبد بأبيه ينعتق من أصل ماله، لماذا؟ لأن الانعتاق قهري. فلنقل بذلك فيما لو اشتراه، فإن هناك ولدا اشترى أباه ينعتق عليه، واحد مريض اشترى أباه فينعتق عليه ماذا؟ قهرا. ما لم أفوت أنا المال، اللي فوت المال من هو؟ الله سبحانه. لماذا لا تقولون بهكذا؟ لماذا لا تقولون أنه أيضا هنا شو ينعتق منين؟ من أصل المال لا من الثلث. بعبارة واضح، أنتم ماذا قلتم؟ أنتم عندكم بذهنكم بالبداهة أنه إذا شخص اشترى أبو ينعتق منين؟ من الثلث أو من الأصل إذا كان مريضا مرض الموت؟ لا بالبداهة، بالبداهة أنتم بذهنكم من الثلث. شخص اشترى أباه، بذهنكم الكريم كلكم تقولون ينعتق من الثلث، لأنه ماذا؟ لأن منجزات المريض تصرف منين؟ من الثلث. فالسؤال ما الفرق؟ لماذا؟ لأنه تصرف بالمال، عتق، صنع ما يوجب الانعتاق القهري. في المقام عندما قبل الوصية في الموصل في الوصية أو قبل الاتهاب في الهبة، ليش عم بتقولوا ينعتق من الأصل فلينعتق أيضا من الثلث؟ ما الفرق بين هذه الصورة وتلك الصورة؟ في كل منهما الحكم، العتق هو حكم الله أو حكم الإنسان؟ حكم الله تعالى. لماذا هناك حكم الله فانعتق من الأصل، هنا حكم الله انعتق من الثلث؟ واضح إن شاء الله شو الإشكالية؟ فيريد أن يقول الشارح في مقام الجواب شو؟ فرق واضح. بلي هو اشترى، دفع، تصرف بالمال، بالهبة هتصرف في المال؟ لم يصرف في المال،
شو صار بالمال الهبة؟
أخذ المال ووهبه.
يعني لا ما وهب شيء، أخذ بس المال. أنت ضيعت، ضيعت. إذا ضيعت. ضيعت.
أنا رجع أركز.
إذا وهب له.
وهب له
بس.
كل واحد هنا. عندنا مريض. عندنا شو؟ مريض. هذا المريض طارة يأخذ أباه بالوصية، مرة يأخذها بشو؟ أباه يأخذها بالهبة، مرة يشتري أباه، صح؟ مرة يشتري أباه. قلتم هنا وهنا ينعطف منين؟ للأصل. قلتم هنا ينعطف الأب قهرا منين؟ من الثلث. ما الفرق بينهما؟
هذا السؤال، ما الفرق بينهما؟ لماذا هنا ينعتق من الأصل، هنا ينعتق من الثلث؟ مع أنه في كل من كل هذه المبارك الاعتاق حكم الله سبحانه وتعالى. الجواب أنه عندما اشترى المريض قد تصرف في المال، لكن المريض عندما قبل الهبة أو قبل الوصية لم يتصرف بماذا؟ بماله. وإن شاء الله تعالى شوف العبارة. ومثله ما لو ملكه بالإرث لهم القهر أو الاتهاب على الأقوى. أما لو ملكه، طبعا المشكلة قد تقع إذا كانت الهبة هبة معوضة، تكون حينئذ بحكم ماذا؟ حكم الشراء. أما لو ملكه بالشراء فإنه ينعتق من الثلث على الأقوى لاستناد العتق إلى حصول الملك الناشئ عن الشراء، وهو يعني المشتري ملكه، هو المشتري ملكه في مقابلة عوضين، فهو يعني المشتري المريض، يعني المشتري هو نفس المريض، بشرائه ما لا يبقى في ملكه مضيع للثمن على الوارث، كما لو اشترى ما يقطع بتلفه. ويحتمل اعتباره، يعني اعتباره من الأصل الملك، اعتبار العتق من الأصل، لأنه يعني العبد ماله متقوم بثمن مثله إذا فرض كذلك. والعتق أمر قهري طرأ بسبب القرابة. يعني أنا بالنتيجة جبت عبد، والعبد مال أو مش مال، فأنا مو فوت شيء على الورثة. مين فوت على الورثة؟ الله عز وجل. وضعفه واضح، لأن بذل الثمن في مقابلة ما قطع بزوال ماليته محض التضييع على الوارث. أنت اسمك ضيعت على الورثة. وإن شاء الله تعالى
صعبة؟ هو كيف رمضان بيقول بين الصعبين؟ ليه سهلين جدا؟
بس لي رمضان شؤون بعد. ولو قالوا ولو قال أعطوا، ذكرت مسألة كيف فاتتني بمسألة الضعف، ففحصت رواية عن الروايات، خمس روايات أقرأها لكم أحسن ما لكم مع مين ترجح قول من، يعني أنا لحالكم أحكموا. هم الإخوان سابقا أنت كنتش موجود، الأخوة ها بس سمعت عشريت سمعته الدرس؟
هذا الدرس لا
قبل سمعته في الضعف والضعفين؟
لا
هيدا اسمعوا لهذا الدرس. في درس له علاقة بالضعف والضعفين. الإخوة مصرين على أن المقصودة من الضعفين أربعة أضعاف، أربع مرات، أربعة أمثال. لا إذا الضعفين، إذا قيل ضعفان
الوحيدة.
لا لا عم بحكي، عم نحكي. أنت سمعت الدرس أنت؟
لا
أنسى، نشوف نكاتنا نذكرها بالدرس. أنا من المصرين على أن كلمة ضعف وضعفين بمعنى واحد.
بأي معنى؟
بمثلين.
يعني ثلاثة بصير.
لا اثنين.
ضعفين وضعف نفس المعنى.
يعني قال لك ضعف.
إذا ضعف الألف ألفان وضعفي الألف ألفان. آه. بادي. هكذا أنا مقتنع. جبت لهم آية تدل على هذا المعنى وسلموا بدلالتها. جبت آية بقوله تعالى يا نساء النبي لسنة أحد النساء أحد من النساء، الآية تمتها. بس يكون روايات لطيفة في المقام.
الشيخ توزي قال فقط هذه
الآية. إيه بس شوف الروايات بس. شوف العرف. هلا ننزل على السوق ونشوف العرف. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رواية بالكافي. ما مقرأ أسانيد، ما مقرأ أسانيد، نقرأ بس الروايات. كلهم بالكافي الروايات. في روايات الفقيه أو يا بالفقيه أنا نشوفه رواية الباقية. في لما غلط نظر معتبر أنا مش همي السنة، همي ماذا الفكرة اللغوية. محمد الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله بالكافي الجزء الرابع صفحة 10 قال رسول
يعني.
ها
منصرف
الصادق يعني جابر عن أبي جعفر الباقر قال رسول الله من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له كم حجة؟ حجتين وعمرتين. إذا أنت بتحج عن واحد من أرحامك الله بيكتب لك كم حجة؟ حجتين أو عمرتين. وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين.
في قرينة واقعة المرأة
بس المقصود من ضعفين اثنين. يعني أنت تقول أنه يستعمل في لغة العرب ضعفين بمعنى اثنين.
إذا في قرينة
على عني إياه إنما تجيب لك إياها أنا كلمة
ضعف.
سألت أبا عبد الله رواية ثانية بالكافي السابع 299 أصلا ولا رواية وجدت ضعفين في لغة العرب تستعمل على ثلاثة. حاولت أستقرأ كلمات العرب أنا وراجعوا أنتم جيبوا لي استعمال عربي واحد يعرف بن قحطان فدون لا زمن صدر الإسلام جيبوا لي من هو استعمل كلمة ضعفين بمعنى ثلاثة. تفضل. الرواية الكافي الجزء السابع صفحة 299 سألت أبا عبد الله أبو بصير يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات فقال جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية. هذا البحث المعروف أن المرأة تعاقل الرجل حتى تبلغ ماذا؟ ثلث الدية. بلغ ثلث الدية بصير قديش دية المرأة؟
نصف
دية الرجل. يعني دية الرجل قد بتكون؟
ضعف
شو؟
ضعف
دية المرأة. سواء أضعفت جراحة الرجل فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة. رواية بالكافي السابع صفحة 300 جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين. رواية عيون أخبار الرضا رواية طويلة جدا لأن يقول الإمام هكذا وكان علي إن علي بن الحسين كان تركوا المصدر عيون أخبار الرضا الجزء الثاني 232 كان بيقول إن علي بن الحسين عليه السلام كان يقول لمحسننا كفلان من الأجر كفلان تو من الأجر ولمسيئنا دافعان من العذاب. رواية ثالثة بعلل الشرائع خمسة هذه بعلل الشرائع أبو بصير يقول ذكرنا عند أبي جعفر عليه السلام من الأغنياء من الشيعة فكأنه كره ما سمع منا فيهم. ضلنا نحكي عليهم بالعاطل أن بيعطوش ما بيحنوا على الفقراء فيهم. قال يا أبا محمد أبو محمد هو أبو بصير قال يا أبا محمد إذا كان المؤمن غنيا رحيما وصولا له معروف إلى أصحابه أعطاه الله ما ينفق في البر أجره مرتين ضعفين. لهون حتشككوا أنتوا تقولوا مرتين ضعفين لعل المقصود شو أربع مرات. شوفوا الآية لأن الله تعالى يقول في كتابه وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء فعبر ضعفين ومقابلة ماذا للآية
قرينه
جيب لي استعمال الاصلي باللغه العربيه يا اخي. اذا هذه بدها قرينه اعطيني الاستعمال الاصلي في لغه العرب وين موجود في لغه القران او روايات اهل البيت ضعفا يعني ثلاثه كله انا قرينه وانت ما عندك شيء ولا مره استعملوها الاصل. اذا مره كنا بدرس في مبنى لاحد الاصوليين اذكر يوصل معه المرحله ان هذا المبنى يقتضي ماذا أن الأمر لا يستعمل إلا بمعنى شو؟ أن الأمر موضوع للطلب لكن حتى يستعمل في الطلب يحتاج إلى قرينة. أقولكم إياها؟ فرحت لي عند أستاذي يعني له معقول هل هذا شيء يصدر رأيه هذا؟ هو موضوع على الطلب لكن عندما إذا أريد استعماله في الطلب يحتاج إلى قرينة والأمر دائما ينصرف إلى الوجوب. قلت له هل يعقل أن اللفظ يوضع لي معنى؟ وحتى يستعمل هذه الدقائق
العرب
معقول يعني لفظ موضوع لمعنى وهذا المعنى الموضوع له بده قرينة حتى يدل عليه انت بتعقلها؟ قال لي شو فيها؟ شو فيها؟ فيها كثير غير متعقلة. صور أن لفظ موضوع لمعنى لا يستعمل في هذا المعنى إلا مع قرينة. على فكرة لو حطيت كوب ماء هون كنت شربت عادي ما كنت حسيت على حالي يعني. ما أقل أحطه أنتوا يعني. نعم.
لأن علامة الوضع هي التبادر فصير كلامه خلافه.
فأنت على كل حال جيت لك قرينة قرينة قرينة. جيب لي قرائنة جيب لي أعطيني استعمل عربي مع قرينة التوفين عن ثلاثة. مع قرينة بدي إياها بلا قرينة. اه مظبوط ما هو جماعة الأربعة هو هذا. حجب الله أنا مقتنع بأنه لعله إسا الاشتباه ببلادكم هي اشتباه بسبب كبر الفقهية ولا مو هكذا مش لغة عرب مشكلة كبر الفقهية مين اللي اشتبه مثل مثلا بيشتبه مثل صاحب الصحاح للجوهر اللي هو بيشتغل كتير بالفقه والجماعات ولا هذه مشكلة فقهية بالأصل تسربت من فقه إلى اللغة ولو أن لغة العرب ضعفين يعني أربعة مولانا أي عرف أي عرف
يعني على كل حال
عملية صارت العرف هلا ضعفين هلا عندكم بالضيعة بس يقول ضعفين بيقولوا أربعة بدهم
جمت نزع أربعة كتلة
لا لا أنا بقول هو لا عندنا مصرين على الأربعة أنت ما سمعت الدرس إنه مصري على الأربعة هني لا هني لا اتفقوا ضعف الضعف أربعة ما عندي مشكلة أنا أقبل على ضعف الضعف ضعف الضعف فرق بين الضعفين أنا أقول بضعف الضعف أربعة
أنا استغربت هو ها ثلاثة أصلاً ضعف الضعف ثلاثة
لو حلاني ضعف الضعف ثلاثة صار أذكر ضعفين ثلاثة
ضعفين
ثلاثة ولو قال أعطوا زيدان والفقراء فلزيد النصف إلى آخر العبارة هذه المسألة مسألة ذكرها الشيخ الطوسي في المبسوط مش مسألة روائية مسألة عند السنة كانت موجودة فايقين ورايقين وعنده شيء فرضها السورة كانوا واحد قال أعطوا زيد والفقراء ثلث تركتي فكيف نقسمها بينهم في احتمالات ثلاثة احتمال الأول أن نجعل زيدا كيان مستقل جهة مستقلة والفقراء ماذا جهة مستقلة فنصف الثلث لزيد ونصف الثلث يقسم بين الفقراء طريقة ثانية أن أقول بأن أقل الجمع ثلاثة فأحتسب ثلاثة من الفقراء وزيد بيصير قديش أربعة فأقسم بين كل وأعطي لكل واحد منهم سهما فلأعطي زيد ربعا وللباقي ثلاثة أربعة طريقة ثالثة هي عبارة أنه أحسب أن زيد واحد كأحد الفقراء وأنا إذا قسمت الثلث بين عشر فقراء أعطيه العشر إذا قسمت التركة بين مئة فقير أعطيه ماذا واحد على مئة وهكذا فأعتبره كأي واحد من الفقراء أي رأيك الأولى الشيخ الطوسي يقول إن القول بالتنصيف الأقوى القول بالتنصيف شو شيخ طوسي عم بتكلم ان القول بالتنصيف اقوى والقول بالتربيع قوي كانت تجعله نصفين اقوى لكن هذا القول انك تجعله ارباع شو ايضا هو قول قوي بس ذاك اقوى راجع المبسوط الجزء الرابع صفحة 39 طبعا الشيء الثاني يميل الى الاول اللي هو نفس الشيخ الطوسي ها بلي ما فهمت الشيء الثاني يذهب الى الاول اللي هو عباره عن ماذا تنصيف هو يرى اضعف الاقوال هو الثاني اللي هو عباره عن ماذا عن الاربع بيقول ليش عم تاخذهم ثلاثه ما هو بنتيجه جمع قد ما تحطوا حط لماذا الثلاثه بالعينها يعني في المقام لو قال أعطوا زيدا والفقراء فلزيد النصف لأن الوصية لفريقين فلا ينظر إلى أحدهما كما لو أوصى لشخصين أو قبيلتين وقيل الربع لا أعلم قائلا به لأن أقل الفقراء ثلاثة عندكم حد قائل به؟ بس ما قال به قال ذاك أقوى أي يكون عنده قولين متناقضين في سطر واحد، يعني هو عبارة واحدة هذا أقوى ذاك قوي، يعني شو بيكون عنده قولين متناقضين؟ إذا واحد قال هذا أقوى وهذا قوي شو بيكون قوله هو؟ ها؟ أقوى قله. أنت عشو مبحث؟ أنا عم بحكي بعيد، أنا تنبح عندي. ولو قال أعطوا زيدا والفقراء فلزيد النصف لأن الوصية لفريقين فلينظر إلى أحدهما كما لو أوصل لشخصين أو قبيلتين. وقيل الربع لأن الفقراء لأن أقل الفقراء ثلاثة من حيث الجمع وإن كان جمع كثرة، كما تقدم معنا سابقا أنه لا فرق في الجمع بين الجمع الكثرة وجمع القلة في لغة العرب في لغة العرف، لما تقدم من دلالة العرف واللغة على اتحاد الجمعين، فإذا شرك بين زيد وبينهم بالعطف كان كأحدهم. ويضاعف بأن التشريك بين زيد والفقراء لا بين زيد وكل فقير فقير، فيكون زيدا فريقا والفقراء فريقا آخر جهة بجهة. وفي المسألة وجه ثالث وهو أن يكون زيد كواحد منهم، لأنهم وإن كان مجمعا يصدق بالثلاثة لكنه يقع على ما زاد ولا يتعين الدفع إلى ثلاثة بل يجوز إلى ما زاد. فأنت العالم بتحدده، أنت حددت 10 فقراء بتحط زيد بيصيروا 11 افترض، فبتعطيه ماذا؟ 1 على 11. أو يتعين إلى بل يجوز أو يتعين الزيادة حيث يوجد في البلد. فرض أن مثلا نحن أفتينا إذا كان مثلا في 10 فقراء في البلد أن نعطي ماذا؟ كل فقراء البلد، فحينئذ لابد لنا أن نعطي ماذا؟ الزيادة. فأنت إما بالخيار بين الثلاثة فصاعدا أو أنت متعين عليك أن تقسمها على كل الفقراء. ومقدر التشريك أن يكون كواحد منهم وهو أمتن من السابق وإن كان الأصح الأول. شو بيكون هو عنده كم قول؟ هلا هو عنده قول واحد هو الأصح الأول. ولو جمع بين هيدا البحث عفوا هذا البحث الآن جمع بين عطية منجزة وعطية غير منجزة وموصى بها، يعني هذا البحث تقدم معنا سابقا وأشرنا لرواية قرأنا في روايات وقلنا مورد العبد ومشاكل ذلك. إذا واحد كان عنده مريض مرض الموت فأعتق 3 عبيد وأوصى بعتق 3 عبيد شو منقدم؟ ومات هؤلاء 6 عبيد إذا كانوا الثلث يستوعب العبيد 6 ما في مشكلة، أما إذا كان الثلث لا يستوعب العبيد 6 شو من الحكم حينئذ؟ الحكم نقدم ماذا؟ المنجزات، وبعد المنجزات نأتي للأول فالأول من حيث الوصية. تفضل شو ما تقول؟
عندي سؤال كبير يعني هل يعني العبارة
أي واحدة؟
من
هذا العرف؟
في عباء الوقت
كل أخذ مثلا عرف زين مثلا إيه بني العرف أخذ العرف، بحاول يبين لك شو العرف، هو حابل أحاول يذكرك ما هو العرف مش ما قد ما يبين بالنتيجة، هل يبين هو بما هو ابن عرف ذو خبرة أو يبين بما هو فقيه مرجع استنبط الحكم من الشارع؟ خبر، فأنت إذا عندك خبرة مضادة أنت فانتهينا تعبد بخبرتك. ولو جمع بين عطية منجزتين في المرض كهبة ووقف وإبراء ومؤخرة إلى ما بعد الموت لمسميها نحن الوصية، قدمت المنجزة من الثلث وأن تأخرت في اللفظ فإن بقي من الثلث شيء بدأ بالأول فالأول كما تقدم، ولا فرق بين في المؤخرة بين أن يكون فيها واجب يخرج من الثلث وغير واجب يخرج من الثلث. شو غير الواجب يخرج من الثلث؟ بسائر المستحبات. الواجب اللي يخرج من الثلث مثل الصلاة والصوم، غير الواجب الذي يخرج من الثلث مثل شو؟ مثل أعطاك الدية أعطاك 1000 دينار. نعم لو كان مما يخرج من الأصل ما في كلام اللي هو مثل الحج قدمة مطلقة. واعلم أن المنجزات تشارك هذه النقطة بدي أذكرها قبل 4 فوارق بين تصرفات المريض المنجزة وبين الوصية. كم فارق بدنا نطلع؟ 4. الفارق الأول أن منجزات المريض مقدمة على الوصية. الفارق الأول أن منجزات طبعا شو وجه الاشتراك بينهما؟ أنهما في الثلث، منجزات المريض والوصية كل منهما في الثلث والزيادة تحتاج إلى إجازة. فيها شيء؟ منجزات المريض والوصية كل منهما يخرجان من الثلث والزائد يحتاج إلى إجازة.
الفوارق ما هي؟ الفارق الأول أن منجزات المريض مقدمة على الوصية. اثنان، منجزات المريض لا تستطيع أن تتراجع عنه. أنت المريض ما فيك تتراجع عنه، لكن بالوصية يمكن لك. شو قصدي؟ إذا بعتك الآن، أنا مريض مرض الموت، بعتك كتابة، بعتك الكتاب بألف، هذه منجزات مريض، وثم برئت عن مرضي، ما في أقول معاش بدي، لا، تم البيع. لكن لو كانت وصية يمكن لماذا أفعل؟ أن أتراجع عن ساعة الشهادة. ثلاثة، أن المنجزات المريض حكمها حكم العقود من حيث الشروط والعقد والخيار وكل شيء كل شيء كل شيء، بخلاف الوصية يمكن أن تحصل بعد الموت، يمكن أن تحصل بعد الموت. الفرق الرابع هو المهم جدا، أن منجزات المريض بعد البرء تخرج منين؟ واحد مريض مرض الموت ثم برئ، كل شيء فعله حال الموت بيروحه
حال المرض،
وين يروحه؟ من الأصل، لأن هذا المرض لم يكن مرض الموت. بخلاف الوصية فإنها أبدا ودائما تكون من الثلث. إن شاء الله تعالى. قال وأعلم أن المنجزة يعني منجزات المريض تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين. هذا أجود القولين إشارة للبحث المعروف فيما بينهم، بحث منجزات المريض، وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت، وأنه يقدم الأسبق منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها. شو المفارقات؟ وتفارقها يعني وتفارق المنجزات الوصية في تقديم المنجزات عليها على الوصية، ولزوم المنجزات من قبل المعطي، وقبول المنجزات كغيرها من العقود وقبول المنجزات كغيرها من العقود، يعني قبولها كقبول تلك العقود، وشروطها شروط المنجزات شروط سائر العقود. أربعة، وأنه لو برئ من مرضه لزمت من الأصل بخلاف الوصية. مسألة الأخيرة. نعم،
مسألة
قبل أن اشترى
في حال مرضه
إيه؟ فيعطك من الثلث. لو اشترى أباه يعطك من الثلث، لا كنا يعطك الأصل.
لا
لو ملكه الشراء لو اشترى أوكي كمل.
اشترى أباه حال مرضه.
بالي اشتراه يعطك من الثلث، كمل.
يعطك من الثلث ثم برئه،
هذا أكيد يعطك من الأصل عند الكل.
خلاص
عند الكل
خلاص
يعطك الأصل. إيه مش عندنا بالوسائل الجزء التاسع عشر صفحة 302 الباب الثامن عشر من أبواب كتاب الوصايا، في عندنا جملة من الأحاديث. عنوان الباب: باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح في صحة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخير. هذا البحث له علاقة في مسألة إثبات أن الوصية، سواء قلت أنها عقد أم قلت أنها إيقاع، يمكن للموصي أن يتراجع في بها قبل موته. والروايات كثيرة جدا، أقرأ لكم رواية واحدة فقط من هذا الباب، اللي هي معتبرة عبد الله بن بكي عبد الله بن زرارة عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله يقول: للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض. رواية إذا بدكم رواية أخرى مثلا: للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يموت. هي معتبرة ابن مسكان وغيرها من الروايات. كل الروايات كثيرة جدا في أخبار هذا الباب، اللي هو كما قلنا الباب الثامن عشر. هذا ما في إشكال. ونوقع الكلام بين الفقهاء في أنه ما هي طرق الرجوع. الشهيد الثاني أشار اللي خرجتهم أربع طرق كليات للرجوع. الطريقة الأولى القول الصريح. الطريقة الأولى القول الصريح، تقول خلاص رجعت عن وصيتي. الطريقة الثانية التصرف المخرج عن الملك. التصرف المخرج عن الملك، أوصيت لك بهذا الكتاب ثم بعت الكتابة. الطريقة الثالثة، هل الطريقة الأولى والثانية اتفقنا عليهم؟ اتفقنا عليه، الهبة تخرج عن الملك. طريقة الثالثة هي تصرف يدل على الرجوع والتراجع، شيء ما أخرجت عن ملكي لكن صنعت شيئا يدل على ماذا؟ على أني متراجع، كما ذكروا بالنسبة للعرض على البيع والشراء، عرض الشيء على البيع. الشهيد الثاني بيقول الشهيد الأول يقول الرهن، هل إذا رهنت العين أخرجت عن ملكك؟ بس عرضتها ماذا؟ للخروج. هذا التعريض هل يدل بالدلالة الالتزامية في العرف أنه أنت لم تعد تريد الوصية؟ أنا مش مقتنع، أنا سأقول هذه بس إن شو عبارة هكذا، وإلا مع واحد بس يرهن مال هو بناءه على أن يرد الدين ويأخذ ماذا؟ يسترد العين. مين قال أنه بناءه على أنه يموت ويأخذ العين المرهونة وما شاكل ذلك؟ مين قال هذا؟ بس شو؟ بس نحن نأخذ معلومة عام بغض النظر عن نقاشهم بالمصادق للعلماء، اللي هو أن يفعل فعلا ما أخرج عن الملك، لكن هذا الفعل يدل بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على أنه أنا أعرضت عن الوصية، لعله كما قد يقال بالنسبة للعرض على البيع، لعل عرض العين على البيع حتى لو تخرجها من ملكك بيصدق عليها بالعرف ماذا؟ أنك كأنك تراجعت عن ال... يعني أنت معي يعني لا بأس، بارك الله بك. الصورة الرابعة، الوجه الرابع اللي بتبطل فيه الوصية هو التصرف، هو المغير للاسم، تصرف مغير الاسم، كطحن قلت لك لزيد هذه الحنطة ثم طحنتها صارت طحينا، صارت شيء آخر، أو لزيد هذه البقرة ثم صنعتها كبابا، غيرت بالهيئة، فهذه أيضا تكون ماذا؟ مبطلة للوصية. طبعا هذه الدلالات عرفية مو دائما تكون صحيحة، أنا مش كتير مقتنع بالحنطة تحويل الطحين، لأنه قد يكون بعض الحين تحويل الطحين لنكتة لحفظها مو لأجل شو اسمه، بس على كل حال بتختلف بالآخرة، تختلف يعني تختلف اختلاف الأعراف يعني. الرهن لا أكيد لا، أنا مش مقتنع أبدا، أنه أغلب اللي بيرهنوا ما بيرهنوا بناء على أنه هذه العين لن تعود لي، لو كان البناء في الرهن أنه العين ولن تعود لي جيد، بس مش هيك البناءات. نقرأ العبارة، قال ويصح للموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا قولا مثل رجعت نقضت أبطلت فسخت هذا لوارث ميراثي حرام على الموصي له ما شكل ذلك، أو لا تفعل كذا ونحو ذلك من الألفاظ دل عليه، أو فعلا مثل بيع العين الموصى بها وإن لم يقبضها، أو رهنها مع الإقباض قطعا وبدون على الأقوى. هذه مع الإقباض قطعا وبدون على الأقوى باعتبار هذا البحث المعروف، هل الإقباض شرط في لزوم الرهن أو لا، فرهان مقبوضة تذكروا، ومثله ما لو وهبها أو أوصى بها لغير من أوصى بها له أولا، هذه واضحة. والأقوى أن مجرد العرض على البيع والتوكيل في البيع وإيجابه وإيجاب العقود الجائدة المذكورة كاف في الفسخ، ما أنك مضطر أصلا تعمل عقد، نفس الإيجاب نفس العرض هو كاف لماذا؟ دلالة عليه. ولا طبعا تزويج العبد والأمة ما لهم علاقة، وإجارتهما وختانهما، غيرت بالعين إذا ختنت الرجل يعني مثلا ما غيرت بالعين كثيرا، وتعليمهما ووطء الأمة بدون الإحبال، كل هذه الأمور لا نعم إذا أحبلتها صارت أم ولد، أم ولد ما عادش فيك تخرجها، إذا أحبلت الأمة وصارت أم ولد خلاص تتشبث بالحرية. ليش تزوجها من أمة؟ من عبد يعني مش من أمن، تزوجها من عبد إيه ما شو ديك معادة جدا يكون الأمل تزوج ويكون في اسم، أو فعل ما يبطل الاسم ويدل على الرجوع ويدل على الرجوع. العبارة كتير لطيفة عند الشارح، ما يبطل الاسم مع كونه دالا على الرجوع مش مطلقا، إذا أي شيء يبطل الاسم بيكون دل على الرجوع مش معلوم، مثل طحن الطعام أو عجن الدقيق أو غزل القطن أو نسج مغزوله أو خلطه بالأجود بحيث لا يتميز، وإنما قيد بالأجود لإفادته الزيادة في الموصى به، إذا خلطته بالأجود يعني أنت كنت راجعت، أما إذا خلطته بالأرداء ما بالضرورة، خلطته بالمساوي أوضح أنه لا يدل على التراجع. أخوان الشيء الثاني عنده نقاش في كل هذه الأمور، راجع بدك المسالك الجزء السادس صفحة 136. وفي الدروس لم يفرق بين خلطه بالأجود وغيره في كونه رجوعا، وفي التحرير لم يفرق كذلك في عدمه، يعني لم يفرق في بل أجود كذا في أنه ليس برجوع، والأنسب عدم الفرق. يا أما تقول هو كله رجوع، يا أما تقول كله ليس برجوع، يا أما تقول الخلط بالأجود أو بالأردأ أو بالمساوي رجوع مطلقا، أو تقول أن الخلط بالأسوأ أو الأجود أو المساوي ليس برجوع مطلقا. وتوقف كونه رجوعا على القرائن الخارجة، فإن لم يحكم بكونه رجوعا يكون مع الخلط بالأجود شريكا بشو؟ بالقيمة، بنسبة القيمتين. إذا أنا كان عندي كيلو حنطة قيمته 500 دينار، وأنت عندك كيلو حنطة قيمته 1000 دينار، إذا اختلطت إيش بصير أنا لي؟ ثلث. بصير لماذا ثلث؟ لأن ثلث في 1500 يصير قديش؟ 500، صح ولا لا؟ وبهذا نكون تممنا الفصل الثالث، والحمد لله رب العالمين.